الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أجلنا في شرح كتاب التوحيد لإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، ونكاد انتهينا من باب ما جاء فيه أن بعض الأمة عبد الأوثان، وبقي معنا المسائل نمر عليها سريعا ثم ندخل في الباب الجديد باب ما جاء فيه الإلحاح.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء. الثانية: تفسير آية المائدة. الثالثة: تفسير آية الكهف. الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة: التفريق بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة: العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتفريقه أنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق والقرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة: الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة: أن ذلك إلى أشراط الساعة. الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسد بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة: حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل من باب السابق: المسألة الأولى تفسير آية النساء. تفسير آية النساء: أن ترى أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وتكلمنا عن تفسيرها في درس مستقل. كذلك تفسير آية المائدة: وهل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الثالثة: تفسير آية الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لأتخذن عليهم مسجدا. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ يعني في هذا الموضع المذكور في الدليل الثالث، ما معنى الإيمان الذي توصفه؟ هل هو اعتقاد قلب فقط أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يريد المؤلف أن يقول لأن بعض الناس قد يقول لك أنا لا أؤمن بالجد والطواغيت، لكنه في الواقع واثق المتبعين للجد والطهور ويعمل بعملهم ويقول بقولهم ويناصرهم ويحتفل بهم ويحبهم، فهذا الذي يفعله يكذب كلامه وادعاءه. فليس القصد فقط انه لا يعتقد في الجبت والطغوط ولكن يعمل بعمل المتبعين للجبت والطغوط، فانكم تعلمون ان الكفر منه في الاقوال ومنه في الافعال، هناك كفر الشك وهناك كفر الاعتقاد، هناك كفر الشك وهناك كفر الاعتقاد. فقد يدعي الانسان انه يحب النبي اي نبي من الانبياء ثم يقتل هذا النبي ثم يقتل الانبياء، يدعي انه يحب القران ويهين القران ويمزق القران. فهل هذه الدعوه القوليه تنفع لنا؟ بل هو كفر بفعله، والدعوه القوليه لا تنفعه. هذا مراد مهندس من هذا من هذه المسألة. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهل سبيل من المؤمنين، قولهم لأن الكفار الذين يعرفون كفرهم اليهود والنصارى يعرفون أن المشركين الذين يعبدون الأصنام ليسوا على شيء، ومع ذلك قالوا عنهم أنهم أهدى من أهل التوحيد، أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك من أجل ماذا؟ من أجل طلب النصرة من المؤمن ومن أجل مظاهرتهم على أهل الإسلام. السادسة المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد أن هذا اتباع الطواغيت والإيمان بالجد، سيوجد في هذه الأمة وقد وجد ولا زال يوجد على مر العصور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لئن تبعونا كذا من كان قبلكم حذر الكلة بالكلة شبرا بشبر ذراعا بذراع. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تضطرب عليات نساء دوم حول صنم ذي خلقة، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وقع من هذا الشيء الذي شرحناه في دروس الماضيه. العجب العجاب الثامنه خروج من يدعي النبوه مثل المختار بن ابي عبيد الثقفي الذي خرج كما قلت لكم في اخر خلافه ابن الزبير مع تكلمه بالشهادتين، يعني ويشهد الشهادتين ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصريحه بأنه من هذه الأمة، ويقول بأنه يحب أهل البيت وأنه أخذ على عاتقه أن يقتل وينتقل من قتل عثمان. إذا كان هو يشهد الشهادتين ويؤمن بالقرآن والقرآن فيه أن محمدا خاتم النبيين وخاتم المرسلين ومع ذلك يدعي النبوة، ومع ذلك يدعي النبوة يقول له أتباع. يقول الشيخ هذا من العجب العجاب، أين العجب؟ العجب أن المختار يدعي أنه يؤمن بالقرآن وبالسنة والقرآن فيه بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والسنة جاءت أنه لا نبي بعده، فكيف ادعي الإيمان وادعي محبة أهل البيت والقرآن يكذب الأعراب لأنه نبي، فيزعم أن جبريل عليه السلام ينزل عليه ويحييه. لذلك استشهد عدد من الأئمة كما قال البيهقي في الحديث الذي رواه الترمذي: إن في الفقير كذابا ومبيغا. فالكذاب هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، كذاب مدعي النبوة، والمبير المبير المهلك المسرف في الإهلاك هو الحجاج بن يوسف الثقفي. لذلك عندما دخل الحجاج على أم عبد الله بن الزبير أسماء وقالت له هذا الحديث، قالت له بأنك أنت المدير، قال أنا مدير المنافقين، يقصد ابنها عبد الله بن الزبير. قالت: كلا والله إنه كان بارا بوالديه، قائما قواما لديه، كما كذا ابن الزبير. كان ابن الزبير إذا صلى في صحن الكعبة، يعني صحن الحرم من الكعبة، تأتي الطيور تقف عليه، وظنه جذع شجرة من عدم حركته، ما يتحرك، يظل به وقت طويل ما يتحرك في صلاته، في قيامه، في سجوده، فتظن الطيور الحمام والعصافير أن هذا قطعة من حجر أو جذع، فتنزل تقف عليه. فقالت: كلا والله ما كان برا بوالديه قواما الليل، تعني ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فيقول الشيخ: هذا من العجب العجاب، تصريحه بانه من هذه الامه، وان الرسول حق، وان القران حق، وفي القران ان محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله، ومع هذا يصدق مختار في هذا كله، يقول لو اتبع مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في اخر عصر الصحابه، يعني ايام ابن الزبير، وتبعه فئام جماعات كثيره، وهذا كما قال المؤلف من عدد العجائب. ابن عمر قيل له كما ذكر ابن أثير في أسد الغابة، قيل له بأن المختار وضع كرسيه، يوضع الكرسي وله أتباع يطوفون بالكرسي ويطوفون حوله ويستنصرون به ويستسقون به، يعني إذا احتاجوا إلى السقيا أو النصرة يستسقون به ويطلبون نزول المطر به ويستنصرون به. فعمر عندما ذكر له قصة المختار قال: أين بعض جنادبة الأزد جندب ابن عبد الله، جندب الخير، جندب بن كعب، جندب بن زهير، جندب الأزد لوجود بن كعب الذي قتل الساحر، كان إن شاء الله تمر بنا، لعل تمر بنا في هذه الليلة، الذي قتل الساحر أو جندب بن كعب الأزدي الغامدي، كان في مجلس الوليد بن عقبة، وهناك ساحر يلعب في مجلس الوليد، فيأتي لأحد الناس يضرب رأسه فيظن الناس أنه قتله، ثم يأخذ رأسه ويعيده مرة أخرى، فيخرج الرجل من الناس كأنه حي، مات ثم بعث، فقام جند بن كعب الغامدي الأزدي أبو عبد الله واشتمل على سيفه، أخذ السيف وحطه داخل الثوب، ثم ذهب إليه شيئا شيئا فضربه بالسيف قتله، فقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، إن كان صادقا فليحيي نفسه، لأن هذا من سحر التخيل، هذا من سحر التخيل، وهذا لا يقدر عليه الإنسان أن يحيي الموتى، إنما يخير إلى الناس أن رأسه تطير تذهب عنه ثم ترجع مرة أخرى، هذا أحد أنواع السحر كما خلاص يمر بنا في الدرس القادم، أن السحر له يولد من السحر حقيقي وسحر تخيلي، فقتله جنود، ولكن هذا لم يعجب الوليد بن عقبة فسجنه ثم أخرجه بعد ذلك. القصد أن ابن عمر قال أين الجنادبة، أين جنادبة الأدب للمختار، يعني يقطع رأسه ويفعل به كما فعل في ذلك الساحر. مسألة بعد ذلك البشارة أن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، لا تزال طائفة من أمتع الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم أو خلفهم حتى يأتي أمر الله. العاشرة الآية العظمى من الآية، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم، مع قلتهم لا يضرهم من خلفهم، وهذا أظهر ما مر بكم في محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، محنة أهل الحديث في عهد المعمون، قلة قليلة فبدت على الحق وانتصرت بعد ذلك، هذه القلة القليلة ثبتت وانتصرت ورفع الله شأنها وأمرها وأظهرها، بهذاك المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ثم نجيء المتوكل. وهذه الآيات لله التي تأتي قليلة في النصر، وقلنا لكم بأن النصر يكون على أحد من الضربين، إما نصر السيف والشنان وإما نصر بالحجة والبيان، وليس شرط الطائفة الناجية أن يكون دائما منصورة بالسيف، بل هي دائما منصورة بالحجة لأنها ظاهرة قائمة غالبة، وإن لم يكن سيفها منتصرا. المسألة الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، قيام الساعة قرب قيام الساعة أو قيام ساعتهم. المسألة الثانية عشرة ما فيهن يعني ما في هذه الأدلة من الآيات العظيمة يعني الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه الآيات العظيمة ما يذكر المؤلف الآن، إخباره بأن الله زوى نظر المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، يعني الإسلام انتشر إلى في جهة المشارق والمغارب وملك المسلمون المشارق والمغارب أكثر مما ملكوا الشمال والجنوب، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله زوى له الأرض ورأى أن ملك أمته سيبلغ المشارق والمغارب، ولم يذكر أن ملك أمته سيبلغ الشمال والجنوب، وإخباره بأنه أعطي الكنزين كان بكسرى وكان قيصر، وهذا حصل وحدث في عهد الخلفاء، فجاء المسلمون في عهد عمر بكنز كسرى وتاج كسرى وما في مملكته من الذهب والفضة. مملكة الروم التي كانت في الشمال غزاها المسلمون في غزوات متوالية وطردوهم وأخرجوهم من تلك من الشام حتى غدوهم في القرون. وإخباره بإجابة دعوتي لأمتي في اثنتين، يعني أجاب دعوته بأن يولد أمته بسنة بعامة وأن يسلط عدوا من غيرهم فيقضي عليهم، ومنع الثالثة هو أن لا يجعل بأسهم بينهم. هذا حاصل، هذا موجود، أن البأس موجود، القوي يعتدي على الضعيف والكثير يأكل القليل. وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وهذا حصل، السيف وضع في رأس عثمان وقتل به عثمان، لا يزال السيف موضوعا في الأمة حتى الآن. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وذكرنا لكم في الدرس الماضي عددا من المتنبئين الذين ادعوا النبوة، وإخباره ببقاء الطائفة الناجية والمنصورة والباقية. وعرفتم أن البخاري وابن أحمد وابن المديني قالوا وعدد من العلم قالوا بأنه أهل الحديث، والمقصود بهذا من يعمل بالحديث والسنة، من يعمل بالحديث والسنة ويدور مع الدليل، سواء كان يدرس في كلية أو في مدرسة أو كان لا يدرس شيئا أو كان عنده ماجستير في الحديث أو ليس عنده أصلا شهادة، المقصود أن الإنسان يكون من أهل الحديث إذا كان يلتزم بأن يعمل بما يقوله من النص ومن السنة ويدور مع السنة، ولا يقدم الآراء والأهواء والمكاشفات المهنية كما يفعل الصوفية، لا يقدم هذا على السنة. إذا الإنسان حكم بالكتاب والسنة في حياته فهو من أهل الحديث، وكل هذا أخبر كما وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. يعني إذا جئت تأمل في كل واحدة، إذا قيلت لك تقول هذا يعني يكاد يكون شيء بعيد جدا، يعني نحن نملك ملك كسرى وقيصر مثلا، نحن نملك المشارق والمغارب، المسلمون كانوا محصورين وهاجروا للضيق عليهم من مكة إلى المدينة، وجاءت عليهم أيام كل واحد منهم لا يستطيع أن يذهب يقضي حاجته من الخوف الذي حوله من الأعداء المتنافسين، حتى كان منهم من يأتي من شدة الجوع بيجد جلدة في الأرض فيأخذ هذه الجلدة ويمسحها ويحرقها ثم يأكلها كأنه يأكل الشعير أو يأكل القطيع من شدة الجوع شدة الخوف. ثم جاءت الأيام ومرت الأيام والسنون والليالي وقد ملك هؤلاء المشارف والمغارب تصديقا لما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلقى في الطريق من شدة الجوع، من شدة الجوع يسأل الصديق عن آية أو يسأل عمر عن آية من أجل أنه يعطف عليه ويقول له أنت مالك بن تعبان، تعال معايا تعطيك شيء، وهو يعرف تفسير هذه الآية لكنه يتحرج من أن يسأله، يقول له أعطيني طعام، فيسأله عن تفسير آية لعله يعطف عليه. فما مرت الأيام والسنون إلا وأبو هريرة أصبح أميرا وأصبح عنده فضل أصبح وأغناه الله جل وعلا، وهذا تصديقا لما أخبر به النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة الثالثة عشرة حفر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين، الأئمة المضلون شدة خطرهم على الأئمة وشدة إضلالهم، سواء كان هؤلاء الأئمة الأمراء أو من العلماء أو من العباد على ما فسرنا لكم. مسألة أخيرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أنه ليس المقصود أن هو يذهب عند القبر أو عند الوثن يركع ويسجد فقط، لا، المعنى أعم وأوسع من ذلك. يدخل فيه خوف السرج، يدخل فيه الخشوع والخضوع، ويدخل فيه التحاول على الطواغيت، تدخل فيه الذبح والنذر لهذه الأوثان وغير ذلك. هذه طرابة المسائل التي ذكرها المؤلف في الباب السابق، وكما ترون أن الباب أقوى من 5 دروس تقريبا، لكنه باب مهم وينبغي على طالب العلم أن يراجعه لحسب منهجه.